عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبد الله حميد ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
لافروف يقول إن الحرب في سوريا لم تنتهي وأنه يجب القضاء على بؤر الإرهاب هناك.
حكومة الوفاق تعلن النفير بعد تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس.
السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد وتقدم مساعدات مالية للعراق.
بوتفليقة يودع الجزائريين بطلب العفو والصفح عن أي تقصير.
إلى التفاصيل، والبداية من سوريا، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحرب في سوريا لم تنتهي بعد، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب هناك.
وأضاف لافروف أن ما يثير القلق هو الوضع في إدلب حيث يوجد آلاف الإرهابيين، مشيرا إلى أن البؤرة الثانية على الضفة الشرقية من الفرات حيث يوجد حوالي 1000 إرهابي رهن الاحتجاز تحت إشراف الأكراد الذين يتعاونون مع الأمريكيين.
للمزيد في هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب الصحفي أندري أنتيكوف. بعد التحية، لافروف أكد أن الوضع في إدلب هو مصدر قلق متزايد. كيف سيتم معالجة هذا الملف في ضوء تصريحات لافروف؟
بكل تأكيد نحن بحاجة استمرار الكفاح ضد المجموعات المسلحة والإرهابية، وعلى رأسها طبعا جبهة النصرة وهي التي تسيطر على حوالي 90% من محافظة إدلب، وهذه النقطة الخطيرة جدا. فلذلك أنا متأكد أن آجلا سنشاهد العملية العسكرية في تلك المحافظة، ولكن التساؤلات هي عن ملامح هذه العملية العسكرية. وأنا أعتقد أن على كل حال روسيا متمسكة بتنسيق مع الجانب التركي فيما يخص إيجاد حل لما يحصل في إدلب، وهذه النقطة الرئيسية لإيجاد علاج لهذه القضية. إذن إدلب يجب أن تعود تحت سيطرة السلطات السورية، هذا شيء واضح تماما بسبب أن نحن نتحدث عن منطقة خفض التوتر، وكل الاتفاقيات في أستانف تدور على ضرورة إعادة تلك المناطق تحت سيطرة دمشق. في نفس الوقت روسيا لا تزال تصر على تنفيذ الاتفاقيات سوتشي، أي تشكيل منطقة منظومة السلاح، وكذلك تحرير طريقي M4 و M5. وبعد ذلك يعني أود أن أذكر أن كل تلك الاتفاقيات لا تشمل المجموعات الإرهابية، إذن جبهة النصرة والمنظمات التي تتعاون مع جبهة النصرة هي الهدف الشرعي للقوات المسلحة السورية الروسية وحتى التركية. فلذلك أقول أن بشكل أو بآخر نحن سنشاهد العملية العسكرية في إدلب.
طيب، وزير الخارجية أعرب عن قلقه أيضا من الإرهابيين الذين يحتجزهم الأكراد شرق الفرات، كيف تتعامل موسكو مع هذا الملف؟
فعلا كان هناك تصريحات مقلقة للغاية من قبل الأكراد بأنهم يريدون إطلاق سراحهم في حال بدء العملية العسكرية التركية أو حتى في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المناطق. إذن على ما يبدو نحن نتحدث عن نوع من البلطجة من قبل الأكراد السوريين أو تحديدا قوات سوريا الديمقراطية، وهذا قد يؤدي إلى إعادة ازدهار بشكل أو بآخر داعش في سوريا، وطبعا هذا السيناريو خطير جدا. فلذلك هنا هذه التصريحات لوزير الخارجية الروسي، كيف يجب أن يتم التعامل مع هذه القضية؟ هذا السؤال، ولكن أنا أعتقد الجواب بسيط للغاية. أفضل الوصفات لذلك هي طبعا بدء المباحثات جدية ما بين السلطات السورية والقوات السورية الديمقراطية والأكراد بشكل عام، وإيجاد شروط للمصالحة ما بينهما. فلذلك إذا نشاهد المصالحة ما بين الحكومة السورية والأكراد، لم نشاهد أمامنا قضية الدوائش سترسلهم أو ستجد السبل الأخرى للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين.
الولايات المتحدة حذرت تركيا من القيام بعمل عسكري شرق الفرات، هل تتوقع أن تقوم تركيا بهذا العمل بالفعل خاصة في ظل توتر علاقاتها مع واشنطن؟
واضح تماما أن تركيا تريد مثل هذه العملية العسكرية، وليس فقط العملية العسكرية بل كذلك قامت منطقة عازلة على حدود سوريا تركيا في مناطق شرق الفرات. ولكن هنا هذا الموقف الأمريكي، أمريكا وعلى لسان حتى رئيس دونالد ترامب حددت تركيا بأنها ستدمر أنقرة اقتصاديا، كانت هناك مثل هذه التغريدات من قبل الرئيس الأمريكي. وكذلك أنا أعتقد هنا هي العرقلة الرئيسية بالنسبة لمثل هذه العملية العسكرية، هذا الجانب. الجانب الآخر طبعا هناك كذلك الموقف الروسي، وروسيا تصر على كل حال على خطوات المنسقة مع الجانب التركي. يعني لا يمكن جراء العملية العسكرية في مناطق شرق الفرات دون تنسيق مع الجانب الروسي، فلذلك بسبب أن الخطوات الأحادية من قبل تركيا أو حتى من قبل روسيا ستنعكس سلبيا على كل الأوضاع في سوريا بشكل عام، وستنعكس سلبيا على العلاقات الثنائية بين البلدين. إذن هناك عديد من المسائل التي تعرقل إجراء هذه العملية العسكرية، ولكن واضح تماما أن تركيا لا تتخلى نهائيا عن هذه العملية.
وللمزيد ينضم إلينا من دمشق العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة العميد، تصريحات لافروف عن الأوضاع في إدلب تتزامن مع غارات الجيش السوري على مواقع الإرهابيين هناك، ماذا يعني ذلك؟
حقيقة حول الوضع في إدلب، هذه المنطقة تسيطر عليها جبهة النصرة وهي ذراع القاعدة في بلاد الشام وهيئة تحرير الشام وبعض الفصائل الأخرى، وفي الحقيقة والجوهر جميعهم إرهابيون يمارسون القتل بكل أشكاله وألوانه على الأرض السورية ويعتدون على المواطن السوري. لا ننسى وحتى بالأمس الهجمات التي يقوم بها حقيقة التنظيمات الإرهابية المتشددة على حواجز الجيش العربي السوري البطل، والجيش العربي السوري يقوم بالصد ورد هؤلاء الإرهابيين إلى نحورهم. ولذلك نحن نقول بأن ما قام به سلاح الطيران الجيش العربي السوري البطل هو تدمير مراكز القيادة والسيطرة لهذه المجموعات الإرهابية المتشددة من جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وسواهم. ولذلك التصريحات التي تحدث بها السيد لافروف وزير الخارجية في روسيا الاتحادية هي واضحة تماما بأن آن الأوان للحسم حقيقة مع هذه الفصائل. هؤلاء حتى لا ينفذون بنود الاتفاق في أستانا وفي سوتشي، كان جوهر الاتفاق صريحا واضحا واحد، هو ضمان حماية وسلامة وحدة وأراضي الدولة السورية، ثانيا مقاومة الإرهاب، مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه على الأرض السورية. وتركيا، نحن نقول تركيا كانت الضامنة لهذه المجموعات الإرهابية. حقيقة حتى هؤلاء المتشددون، هؤلاء الإرهابيون من جبهة مصر وسواهم لا يتقيدون في نص هذه الاتفاق، وبالتالي لابد حقيقة من توجيه الضربات لهذه المجموعات وتحرير إدلب وعودتها محافظة عزيزة إلى حضن الدولة السورية.
جبهة النصرة الإرهابية تسعى لإخضاع الجماعات المعتدلة في إدلب، هل يدفع ذلك لإطلاق عملية عسكرية في إدلب؟
نحن نتحدث هناك استراتيجية، هناك مبادئ واضحة. وزير الدفاع السوري عندما تم اللقاء بين وزير الدفاع السوري والوزير الدفاع الإيراني محمد باقري والعراقي، كان النص واضح، لن يبقى إرهابي على الأرض السورية، لن تبقى ذرة تراب واحدة إلا وسوف تعود إلى حضن الدولة السورية. هذه مبادئ استراتيجية. يعني نحن في سوريا القرار واضح أن والله بدها تضل جبهة النصرة وبعض الفصائل، حتى أنا أقول لك أكثر من ذلك، لأن جبهة النصرة قدمت كل هذه الفصائل التي كانت تدعي الاعتدال من جيش حر وإلى آخره. يعني ما ضل والله في محافظة إدلب شيء اسمه فصائل معتدلة، لا، جبهة النصرة حقيقة أخذت مواقعهم وسيطرت على مستودعاتهم وأخذت السلاح، والآن هي التي تشيد وتميد في محافظة إدلب. لذلك هذه جبهة النصرة هي ذراع القاعدة في بلاد الشام، ولذلك نحن نقول بأن لابد من وضع حد لهذه الممارسات ولهذا العدوان على الأرض السورية في محافظة إدلب ومنع الاعتداء على مواطننا العربي السوري.
نحو 1000 من الإرهابيين الذين يحتجزهم الأكراد شرق الفرات قد يطلق سراحهم بأوامر أمريكية، كيف تنظر دمشق لهذا التهديد؟
هلا حقيقة نحن بدنا نكون واضحين وصريحين، يعني نحن نقول بأن قوات الفساد، قوات الحماية الكردية هي حقيقة تنفذ مشروع أمريكي. صحيح هي حاربت داعش، لاحظ أنت، ولكن يعني لو عدنا إلى الخريطة السورية في شرق الفرات نحن شفنا أنه المئات من هؤلاء الداعشيين نقلتهم أمريكا، الجيش الأمريكي نقلته أمريكا وحمتهم أيضا، ورأينا أكثر من ذلك. لذلك نحن نقول بأن قوات قسد في منطقة شرق الفرات لم تقم بالدور الوطني السوري الصحيح، هي ينبغي عليها الخضوع لأوامر الجيش العربي السوري، ينبغي أن تنفذ مهام وأهداف الدولة السورية. لابد من حوار، هذا الحوار يفضي إلى توافق وطني. نحن في سوريا سيدتي الحوار موجود، طاولة الحوار موجودة، وحدثت جولات من الحوار وعلى قوات قسد. أنا أقول لك يعني كأستاذ باحث، الانضواء تحت لواء الجيش العربي السوري، ولذلك نحن لا يمكن كمان نرضى والله قوات قسد كمان تسيطر على مناطق شرق الفرات الغنية في الزراعة وفي النفط، ولا يمكن أن نقبل هناك أي منطقة جغرافية سيدتي خاضعة لميليشيات لا تنفذ أهداف وطنية وخاضعة للدولة السورية أبدا.
بالحديث عن التعامل بين قسد والدولة السورية، سبق أن قدمت قسد مطالب بالحكم الذاتي ورفضت دمشق، ما هي إذن آفاق الحوار بين قسد والدولة السورية في ظل هذا الرفض من دمشق؟
نحن نقول بكل صراحة توجهات الدولة السورية واضحة، قوات قسد لن تستطيع ولن توافق الدولة السورية على إقامة أي كيان ذاتي على الأرض السورية أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل سيدتي أبدا. الأكراد في سوريا هم ناس محترمون، لهم من الحقوق ما لأي مواطن سوري عربي سوري، لا عليهم من الواجبات ما على أي مواطن سوري. في سوريا هناك إدارة محلية، هذه الإدارة المحلية تتواجد في كل المحافظات، إذن مع الفرق. لذلك نحن نقول الدولة السورية، الحكومة السورية، القرار السوري لا يقبل بحكم ذاتي أو حتى بأي شيء اسمه انفصال أو إقامة أو تواجد أي كانتون على الأرض السورية لا ينفذ الأهداف الوطنية السورية. المواطن الكردي في سوريا هو مواطن محترم وله من الحقوق وعليه من الواجبات ما على أي مواطن عربي سوري، وهو جزء من هذا النسيج، عاش على الأرض السورية. ولذلك بعض هؤلاء الانفصاليين، بعض هؤلاء الانفصاليين المرتبطين بالمشروع الغربي، حقيقة هذه الأهداف أو هذه المطالب التي يطالبون بها لن تحقق على الأرض السورية، لا في اليوم ولا في غد أبدا. ولذلك نحن نقول بكل صراحة لابد من الخضوع للأهداف، هذه أهداف وطنية سورية، كل المواطنين السوريين متساوون في الحقوق وفي الواجبات.
إلى ليبيا، حيث أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا النفير العام بعد تحرك قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو غرب البلاد حيث تقع العاصمة طرابلس.
وقال المجلس إن ما يصدر عن بعض الأطراف من تصريحات وبيانات مستفزة لا يساعد على تحقيق وفاق أو توافق، مشيرا إلى أن ما وصفه بالتصعيد الممنهج يأتي قبل أيام من عقد الملتقى الوطني الجامع.
وأضاف أنه أعلن النفير العام وأوعز إلى جميع القوات العسكرية والأمنية بالاستعداد والتصدي لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أي منطقة من البلاد.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا العميد عادل البرعسي المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية. سيادة العميد، بعد التحية، ما أهداف العملية التي يقوم بها الجيش الليبي في مناطق خاضعة لسلطة حكومة الوفاق؟
الأهداف واضحة وصريحة، الأهداف اللي هي تنقية المنطقة الغربية من أي جسم، تنقية المنطقة الغربية بصفة عامة من أي جسم عدا جيش أو الشرطة، هذا الهدف الرئيسي من وجود الجيش الليبي في المنطقة الغربية، أو توحيد الكلمة العسكرية بحيث تكون كلمة واحدة في كافة ربوع ليبيا.
وما تقييمكم للمواجهة بين الجيش الليبي وهذه المجموعات الإرهابية؟
هو الحقيقة يعني خوف من وجود اشتباكات. هذه يعني نحن على يقين كامل بين المجموعات اللي أمام الجيش مجموعات ضعيفة ومجموعات شكلية فقط يعني، فما فيش منها خوف ولا منها أي شيء.
طيب هل يحدث اشتباك بين الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق؟
لا ما فيش اشتباك مع قوات تابعة لحكومة الوفاق، فيه اشتباك مع ميليشيات فارضة سيطرتها على حكومة الوفاق، لكن إن يكون اشتباك مع قوات تابعة لحكومة الوفاق هذه لا تبعد نهائيا.
وللمزيد ينضم إلينا الباحث عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي. بعد التحية، يعني بعد قرار الجيش الليبي التحرك نحو الغرب، كيف ترون هذه الخطوة والنتائج المرجوة منها؟
نعم، يعني أعتقد أن الجيش بدأ يتحرك ككيان واحد كبير لإكمال السيطرة على عموم البلاد وتنفيذ الأهداف التي سبق أن وضعها في أواخر عام 2014 بأنه سيواصل محاربة الإرهابيين والجماعات المسلحة ومن يحملون السلاح خارج القانون. طبعا هذه التحركات يمكن أن تظهر للعيان كأنها تحركات تتعارض مع الجهود السياسية ومع جهود المجلس الرئاسي، لكن أنا أعتقد أن الجيش لا يلتفت إلى مثل هذه التحركات، هو ليست له علاقة بالتجاذبات السياسية الموجودة في البلاد، ويريد أن يعيد المؤسسة العسكرية كما كانت قبل عام 2011 وأن تفرض هذه المؤسسة سلطتها على حدود البلاد المنتهكة وعلى السيطرة على المدن التي تعيث فيها الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة والإرهابية فسادا. طبعا هذه مهمة صعبة تحتاج إلى تنسيق، وهو قائم بالفعل مع الجماعات المسلحة الكبيرة التي انخرط فيها ضباط وصف ضباط وجنود منذ عام 2011، وهو في الوقت الحالي يبدو أنه حقق نتائج متقدمة في محاولة إخراج هؤلاء العسكريين من الميليشيات المدنية وإعادتهم مرة أخرى إلى معسكراتهم، كما حدث في مناطق الشرق وكما حدث في مناطق واسعة في الجنوب. في مناطق الغرب توجد مخاوف حقيقية وتوجد خشية لدى كثير من الجماعات المسلحة من أن يتمكن الجيش من استقطاب وإخراج جميع العسكريين من هذه الميليشيات، سواء كانت في طرابلس أو في مصراتة أو في الزنتان أو في غيرها من مدن حول طرابلس.
إذا كان هدف تحرك الجيش واضح سيد عبد الستار، إذا لماذا يعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من التحركات العسكرية في ليبيا ومن خطر المواجهة؟ هل تشتبك قوات شرق وغرب ليبيا؟
هو طبعا الأمم المتحدة لديها طريق يبدو أنه أصبح يختلف تماما عن الطريق الذي تسير فيه المؤسسة العسكرية الليبية. المؤسسة العسكرية الليبية عانت الأمرين ولم ترى خيرا لا من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن ولا من الدول الكبرى، ومنذ عام 2011 لم تقدم الأمم المتحدة العون، بالعكس هي أطلقت يد حلف الناتو والدول الكبرى في إنهاك وإرهاق وتدوير الفوضى في ليبيا. أعتقد أن خطط الجيش وطرق الجيش تختلف تماما عن الطرق التي تسير فيها البعثة الأممية وتسير فيها الأمم المتحدة، وبالتالي تختلف عن الطريق الذي يسير فيه المجلس الرئاسي بقيادة السيد فايز السراج. إذا لم يكن هناك توافق وإذا لم ترضخ الأطراف الدولية مثل الأمم المتحدة والبعثة الأممية والدول الكبرى لتنامي المتسارع والقوة التي أصبح يتحلى بها الجيش الليبي، فأعتقد أنه ستكون هناك مواجهات، ستكون هناك عمليات تصفية لمن يفوز ومن تكون له اليد العليا بالسلاح، وهذا طبعا منزلق خطير لا أحد يفضله. أنا أعتقد أن هناك مشاورات شاركت فيها الإمارات العربية المتحدة، مصر، تونس، الجزائر، البعثة الأممية، حتى الأمين العام السيد غوتيريش أعتقد أنه أجرى اتصالات في محاولة لتجنب حدوث مواجهات كبيرة في مناطق الشمال الغربي من البلاد. يظل فقط الاتفاقيات التي لم نراها والاتفاقيات التي تجري من خلف الستار ومن تحت الطاولة ما بين قيادات عسكرية معتبرة في المؤسسة العسكرية في الجيش الليبي وقيادة المشير خليفة حفتر، وما بين قيادات عسكرية موجودة في مصراتة وموجودة في طرابلس. في إذا هذه الاتصالات نجحت فستهون المسألة وستسرع في حل المشكلة في منطقة الشمال الغربي.
في ظل هذه التطورات، كيف سيكون لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بحفتر والسراج؟
يوجد قطاع مهم في ليبيا هو قطاع الطبقة الوسطى، إن صح هذا التعبير، الطبقة الوسطى من الضباط وصف الضباط والجنود، وهؤلاء معظمهم كان يحارب ويقاتل حلف الناتو في الفترة من مارس حتى أغسطس من عام 2011 دفاعا عن النظام السابق وعن الدولة وعن الكيان الليبي الذي كان موجود. هؤلاء طبعا قتل أصدقائهم وأقاربهم وزملائهم عمرهم في الجيش على يد قوات حلف الناتو ولم يروا خيرا من الأمم المتحدة، ولهذا معظمهم ليست لديه نوايا طيبة تجاه ما تقوم به الأمم المتحدة وما يقوم به المجتمع الدولي. هم يرون أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هم من تسببوا في خراب ليبيا وهم من تسببوا في قتل الليبيين وفي تدمير المعسكرات وتدمير الجيش في عام 2011. لم نرى أي نوع من النجاحات لا للبعثة الأممية ولا للأمم المتحدة ولا حتى للسفراء الغربيين الذين كانوا يحاولون الدخول على خط الأزمة الليبية، سواء كان من إيطاليا أو من فرنسا أو من بريطانيا أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية.
في العراق، ذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيقدم منحة قدرها مليار دولار للعراق. جاء هذا الإعلان بينما بدأ مسؤولون سعوديون على مستوى عال زيارة للعراق تستمر يومين بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.
وقال وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي إن المملكة ستفتتح قنصليتها في بغداد الخميس للبدء في إصدار تأشيرات للعراقيين، وإن ثلاث قنصليات أخرى سيعاد فتحها في العراق بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي أثير الشرع. بعد التحية سيد أثير، ما الرسالة التي توجهها السعودية للعراق بعد إرسالها وفدا رفيع المستوى إلى بغداد؟
العراق الآن سند العودة إلى محيطه العربي والإقليمي بعد مخاض عسير، بعد حروب وأزمات كثيرة جدا، بعد الاستقرار الأمني والقضاء على داعش في كلا من العراق وسوريا. الآن الاستعدادات جارية لإعادة التعاون بين المملكة العربية السعودية والعراق. الآن العراق يشهد تحسنا نوعيا، تحسنا أمنيا ملحوظا، وبصدد العودة إلى تجارة مع محيطها العربي والإقليمي خصوصا مع المملكة العربية السعودية. تحاول بعض الدول أن تجعل من العراق منطلقا للتجارة المتبادلة، كذلك التبادل التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وبعض الدول.
كيف ترون الدور السعودي في مرحلة إعادة الإعمار في العراق؟
إعادة إعمار العراق هي من أولويات دول جوار العراق الآن، خصوصا الدول العربية. يعني على الدول العربية أن تساند العراق في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، بحكم أنه العراق يعني يحتاج إلى مزيدا من الدعم المادي ويستحق الدعم المعنوي. العراق عانى ما عانى من الحروب والأزمات منذ عشرات السنوات. على جميع الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية مساندة العراق وإعادته إلى محيطه العربي، وعدم السماح لأي دولة أن تتدخل بشؤون العراق مهما كانت نفوذها وما كانت قوتها في المنطقة. الآن المملكة العربية السعودية بصدد المساهمة الفاعلة بإعادة إعمار العراق، كذلك رفض العراق سياسة المحاور التي تتبعها أمريكا وكذلك بعض الدول جوار العراق. العراق الآن لا ينتمي إلى أي محور. الحكومة العراقية تحاول أن يجعل العراق خاليا من الإرهاب ومنفذا تجاريا مهما وتعاون مع جميع الدول لأجل إعمار العراق والمناطق التي تضررت بفعل داعش.
إذن هل تحدث تغييرات في المنطقة في ظل الانفتاح السعودي العراقي؟
نعم، السعودية منطقة يعني أكبر دول الخليج العربي، وهي يعني مستعدة لأن تدعم العراق لما سنسميه بحربه الاقتصادية المقبلة. الآن يعني كما قلت لكم أن العراق لا يمكن أن تحدث أزمات وحروب جديدة في العراق. العراق أنهكه الحصار الذي دام أكثر من 10 سنوات. اليوم العراق يجب أن يستعيد مجده ويستعيد عافيته ويكون من الدول العربية والوطن العربي التي تتمتع بخيراته. العراق الآن مع شديد الأسف دولة ريعية يعتمد فقط على النفط ولا يستفيد من باقي خيراته. الآن العراق يحتاج إلى دول تعينه يعني اقتصاديا وتعينه أمنيا. بدون يعني تعاون دول جوار العراق لا يمكن أن نقول أن العراق سيستعيد عافيته. على جميع الدول العربية أن تساند العراق.
سيد أثير، هناك خطوات يقوم بها الجانبان لتعزيز العلاقات، ما الخطوة القادمة برأيك؟
الاستعدادات جارية لافتتاح معبر عرعر لجعل هذه المنطقة منطقة تبادل تجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية، كذلك بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية. ليس فقط يعني منفذ عرعر، هناك منافذ على حدودنا مع الأردن، يعني هناك يعني منافذ كثيرة ستفتتح، لا سيما كما تفضلتم منفذ عرعر. الاستعدادات جارية لافتتاح معبر عرعر الذي يربط العراق بالسعودية، وهناك زيارات قريبة جدا جداً زيارة سيقوم بها السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية ليرافقه وفد اقتصادي كبير جداً. الآن يوجد صريخ اقتصادي يزور العراق من السعودية، فجاري تهيئة الاستعدادات لبدء التعاون التجاري وبجميع المجالات، ليس فقط التجاري، هناك تعاون أمني، هناك تعاون سياسي في جميع الملفات. سوف يتم إعادة العلاقات السعودية العراقية لسيما العراق مع محيطه العربي والإقليمي. سياسة المحاور، الآن الحكومة العراقية عازمة على انتشال العراق من وحل الأرهاب، كذلك من وحل الأزمات وإنقاذ الشعب العراقي مما كان فيه.
في الجزائر، توجه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة برسالة للشعب الجزائري طلب فيها المسامحة والمعذرة والصفحة عن كل تقصير.
وتحدث بوتفليقة عن حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الجزائري منذ إعلانه ترشحه لولاية رئاسية خامسة في 22 فبراير شباط، معربا عن أمله أن يأتي من يواصل قيادة البلاد نحو آفاق التقدم والازدهار.
وجاءت الرسالة بعد يوم من إعلان بوتفليقة الاستقالة بعد نحو 20 عاما في الحكم إثر احتجاجات شعبية كبيرة دعمها الجيش. المزيد حول الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية محمد أبو عزار، الكاتب الصحفي والنائب السابق في البرلمان. بعد التحية، هل ستكون هناك أي تحركات لمحاسبة المسؤولين الذين يتهمهم الحراك الشعبي بالفساد؟
سيدي، أنت تعرف أن هناك قائمة من 10 أشخاص من أرباب العمل تم نشرها مؤخرا تقضي بمحاسبتهم، وقد شرع في الاستماع إليهم من طرف القضاء الجزائري، طبعا شرع في الاستماع إلى بعضهم. أعتقد أن المرحلة الحالية تهدف إلى حلحلة الأوضاع، إلى تهدئة الأوضاع، إلى تهدئة النفوس. المحاسبة ما في ذلك شك ستأتي لاحقا، ستمس بعض الرموز، لأن هؤلاء رجال من أرباب العمل ونساء العمل ليسوا وحدهم، كان أكيد هناك من يسندهم من المسؤولين في مختلف المواقع مركزيا ومحليا، ما في ذلك شك. ولكن أعتقد أن هذه المرحلة تهدف أساسا إلى تركيز دعائم المرحلة المقبلة بما يؤسس لدولة القانون بعيدا عن روح الانتقام، وانطلاقا مما يأتي به القانون ومما يرسمه أو يرسخه ضمير القاضي المسند إلى أحكام الدستور وإلى أحكام القوانين، بما في ذلك قانون العقوبات وغيره من القوانين التي وجدت، أو تلك القوانين التي ستنبثق عن المرحلة اللاحقة التي سيتم فيها انتخاب رئيس شرعي انطلاقا من الإرادة الشعبية. وهذا ما نريده نحن، لا نريد كمثقفين أو كسياسيين انتقاما من أي طرف كان.
ما هي ملامح المرحلة المقبلة في الجزائر، ومن أبرز المرشحين لخلافة بوتفليقة؟
هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أن يتم تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، أي المزاوجة بين الحراك الشعبي، أي رجال من الحراك الشعبي ورجال من داخل النظام، ويتم اختبار مجموعة من الأشخاص من قيادة رئاسية جماعية من 3 إلى 5 إلى 6 أشخاص، وهذه ستظهر على المرحلة القادمة التي لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال من 3 إلى 6 أشهر. أما النقطة الثانية وهي مضمنة في الدستور بشكل واضح، المادة 102 الدستور الجزائري، وهي تنص على أن من يخلف رئيس الدولة في حالة الوفاة أو حالة الاستقالة أو حالة المرض والشغور هي أن يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة. المشكلة أن الحراك حاليا يرفض أن يتولى السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة هذه الفترة التي هي فترة 3 أشهر. أتمنى أن تكون هناك مشاورات موسعة بين كل القوى الفاعلة من جيش ومن رجال ونساء الحراك ومن الطبقة السياسية، سواء من الموالاة، لأن الموالاة أصبحت مهترئة، أو من المعارضة التي أيضا رفضها الحراك، لأن الحراك كان حركة تلقائية حتى ولو حركتها بعض الأيادي لكنه كان تلقائيا انطلق من ضمير الشعب ومن بعض الممارسات التي رأها الشعب الجزائري على السنوات الأخيرة من حكم الرئيس، لأن هناك قوى كما أصبح يصطلح عليها قوى غير دستورية أو عصابات كما قال أو عصابة كما قال بيان الجيش الوطني الشعبي يوم 2 أبريل.
إلى أي مدى يمكن أن ينجح الجيش الجزائري في ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد؟
الجيش والحمد لله متحكم في الأوضاع الأمنية، الجيش يراقب الوضع عن كثب. هذا الجيش الذي هو سليل جيش التحرير الوطني الذي تمكن من استعادة الاستقلال في 62، جيش منبثق من الشعب، جيش يتعاون معه الشعب. لا يمكن لأي جيش في العالم أن ينجح في ضبط الأمن إن لم يكن هناك تعاون، إن لم يكن هناك طبعا تعاون شعبي ويعني رغبة شعبية في أن يساهم معه في ضبط الأمن. طبعا ما دامت هذه المسيرات كما لاحظتم ولاحظ العالم كله كانت مسيرات سلمية، بينت نضج شعبنا وبينت حرصه على الأمن والاستقرار، أيضا هذا الشعب ساهم في الأمن، ولذلك فالجيش هو عين صاهرة يحمي الحدود وأيضا عين صاهرة على الداخل، يلاحظ يراقب يتابع كل ما يجري على حدودنا. أنت تعرف أن حدودنا الملتهبة، الجزائر الآن التي تعتبر أكبر بلد في القارة الإفريقية بحجم قارة 5 مرات أكثر من فرنسا، وهذا البلد القارة جيشنا يتابع عن كثب ويسهر على الأمن، ولكنه أيضا يحتاج إلى وعي المواطنين، وهذا ما نراه ونلاحظه في الميدان.
الآن إلى جولة حول العالم. قررت الحكومة اللبنانية فتح دورة تراخيص جديدة للشركات النفطية لاستكشاف آبار نفط وغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وأعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني في تصريح على هامش جلسة الحكومة أن الحكومة اللبنانية وافقت على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على أن يغلق باب تقديم عروض المزايدة في 31 من كانون الأول ديسمبر 2020.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو قامت بتسليم رفات العسكري الإسرائيلي زكريا باوميل المفقود منذ عام 1982 لتل أبيب. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم تسليم رفات العسكري الإسرائيلي الخميس في وزارة الدفاع الروسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفنه من قبل الأقارب في وطنه.
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في القمة العربية 30 التي عقدت في تونس كانت إكراما من الأمير لتونس وتلبية للدعوة فقط، مع الاتفاق المسبق على عدم إلقاء خطاب أو مشاركة باجتماعات. وأضاف أن الاتفاق مسبقا بأن حضور أمير قطر سيقتصر فقط على أخذ الصورة الجماعية ويغادر بعدها.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
لافروف يقول إن الحرب في سوريا لم تنتهي ويجب القضاء على بؤر الإرهاب هناك.
حكومة الوفاق تعلن النفير بعد تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس.
السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد وتقدم مساعدات مالية للعراق.
بوتفليقة يودع الجزائريين بطلب العفو والصفح عن أي تقصير.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جيهان لطفي.
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية مع انخفاض خام برنت عن مستوى 70 دولارا بعد أن أظهرت البيانات في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام وإنتاجا عند مستوى قياسي. وبحلول صباح الخميس نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات ليصل إلى 69 دولارا و28 سنتا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أو 1% ليصل إلى 62 دولارا و38 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع، بينما يتطلع المستثمرون لإحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية. وصعد سعر الفوري للذهب صباح الخميس بنحو 2% ليتجاوز 1292 دولارا للأوقية، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1% لتقترب من 1297 دولارا للأوقية. كشفت بيانات لوزارة التجارة التركية يوم الخميس أن العجز التجاري لتركيا بلغ 2.14 مليار دولار في مارس أذار وفقاً لنظام التجارة الخاص. وبحسب البيانات انخفضت الواردات بنسبة 17.76% لتصل إلى 17.63 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات بنحو 42% لتصل إلى 15 مليار دولار و490 مليون دولار. افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصنعاً لتجميع السيارات للعملاق الألماني دايملر بنز في ضواحي موسكو، والذي بدأ العمل فيه منذ 3 أعوام، ويخطط لإنتاج سيارات مرسيدس بنز من طراز إي في المرحلة الأولى، على أن ينتجوا فيما بعد سيارات دفع رباعية من فئة جي ال إي وجي ال سي وجي ال إس. المصنع تم إنشاؤه باستثمارات بلغت 15 مليار روبل، أي نحو 229 مليون دولار. وبموجب العقد ستحصل الشركة على تسهيلات في إطار آلية تقضي بتقديم امتيازات مالية وضرائبية للشركات التي تستثمر في مشاريع تصنيع السيارات على مدى 10 أعوام. أفادت وثيقة مصرفية بأن مصر بدأت اليوم بطرح سندات مقاومة باليورو لأجل 6 سنوات و12 عاما في بورصة لندن، على أن تجري تسويتها في 12 أبريل/نيسان. ومن المقرر أن يكون حجم الطرح قياسيا بحيث لن يقل عن 500 مليون دولار. وقالت الوثيقة إن مديري دفاتر في هذا الطرح هم بنوك IMI وPNB باريبا وناتكسيس وستاندرد تشارترد، وتستحق سندات في 11 أبريل/نيسان عام 2025 وفي أبريل/نيسان عام 2031.
عودة إلى زميلة جهال لطفي ونشرة رياضية.
تعرض ريال مدريد لأول خسارة منذ تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق في 3 مباراة له مع الملكي، وخسر من مضيفه فالنسيا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسة الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم. بهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 57 في المركز الثالث في ترتيب الليغا. انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول بفوزه على ضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين ضمن المرحلة 33 من المسابقة، ورفع سيتي رصيده إلى 80 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، فيما تجمد رصيد كارديف عند 28 نقطة في المركز 18 على جدول الترتيب. سقط نابولي أمام ضيفه إمبولي بهدفين لهدف في الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقدم بذلك هدية ليوفنتوس لحسم لقبه 8 على التوالي. وسيحسم يوفنتوس اللقب نهاية الأسبوع الجاري في حال فوزه السبت على غريمه وضيفه ميلان، وخسارة نابولي الأحد أمام ضيفه جنوا. ورغم الخسارة يسير نابولي بثبات للحلول وصيفا ليوفنتوس للموسم 2 على التوالي، كونه يتقدم مؤقتا بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان الثالث. اشتعل صراع التأهل للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوز أورلاندو ماجيك 114-100 على نيويورك نيكس، فيما سقط ديترويت بيستونز بنتيجة 108-89 أمام ضيفه إنديانا بيسرز، وخسر بروكلين نيتس بنتيجة 115-105 أمام تورونتو رابترز، فيما تعثر ميامي هيت بنتيجة 112-102 أمام ضيفه بوستون سيلتكس. وظل بيستونز في المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 39 فوزا والعدد ذاته من الهزائم. ويحتل بروكلين نيتس المركز السابع برصيد 39 فوزا و40 هزيمة مثل أورلاندو ماجيك صاحب المركز الثامن، والذي يتأخر 2-1 في المواجهات المباشرة، ويتقدم كلاهما بفوز واحد على ميامي هيت الذي خسر 40 مباراة. وحافظ هورنتوس على أماله الضئيلة في بلوغ الأدوار الإقصى بعدما رفع رصيده إلى 36 فوزا و42 خسارة في المركز العاشر بعد انتصاره بنتيجة 115-109 على مستضيفه نيو أورليانز بيليكنز. تعرضت اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا المصنفة الرابعة لخسارة مفاجئة أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة 81 عالميا بنتيجة 6-4 و6-2 في الدور الثاني لبطولة تشارلستون المفتوحة للتنس بعد أن كسرت إرسال منافستها 5 مرات لتحقق انتصارا غير متوقع. وتعرضت الكثير من المصنفات لهزائم مفاجئة حيث سقطت المصنفة 6 البلجيكية إليسا ميرتنز أمام كايا كانيبي لتخسر 0-6 و6-0 و7-5. كذلك تعرضت الألمانية يوليا جورجيس المصنفة 7 للهزيمة 6-4 و7-6 أمام الأمريكية تيلور تاونسند. وأفلتت المصنفة 3 أرينا سابالينكا من الخسارة بعد أن حاولت تأخرها في المجموعة الأولى إلى انتصار على كاترينا كوزلوفا بنتيجة 3-6 و6-3 و6-3.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. بعد إغلاقها منذ سنوات بسبب الحرب السورية، أعيد فتح كاتدرائية 40 شهيداً للأرمن الأرثوذكس بمدينة حلب أمام المصلين مطلع الأسبوع، وتجمع عشرات المصلين في محيط الكنيسة التي يعود تاريخها للقرن 15 بمناسبة إعادة فتحها. ويقع مبنى الكاتدرائية القديم ببرجه الشاهق قرب حي هوكيدون التاريخي الذي أنشئ لإيواء الجالية الأرمينية المتزايدة والحجاج الذين كانوا يتوقفون في حلب أثناء رحلتهم إلى القدس.
شهدت دار أوبرا دمنهور مصر استعدادات مكثفة لاستقبال مهرجان دمنهور الدولي للفولكلور في دورته 7 الذي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 5 أبريل ولمدة أسبوع. شاركوا في المهرجان 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية. هذا ومن المقرر تكريم 7 شخصيات بتسليمهم شهادات التقدير ودرع التكريم، من بينهم أسماء الراحلين سيد مكاوي، محمد عبد المطلب، بشكوكو، حسن عفيفي وسودان أسيا مدني.
حصد الشاعر السعودي سلطان أسبهان لقب أمير الشعراء في الموسم 8 من عمر المسابقة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي. المزيد في التقرير التالي.
برنامج أمير الشعراء عبارة عن مسابقة أدبية في مجال الشعر العربي الفصيح، وتنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وانطلقت لأول مرة في عام 2007. وبفوز السعودي سلطان السبهان يكون بذلك ثالث سعودي على التوالي يفوز بهذا اللقب. وبعد أعلان نتيجة على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، تسلم السبهان خاتم الشعر وبردته وجائزة مالية قدرها 1,000,000 درهم إماراتي.
إذن الفائز بلقب أمير الشعراء الموسم 8 سلطان السبهان من السعودية، ألف مبروك يا سلطان أمير الشعراء للموسم 8.
وقد حلت الشعالة الإماراتية الشيخ المطيري في المركز الثاني، فيما فاز الشاعر مبارك سيد أحمد من مصر بالمركز الثالث، وحصل الشاعر محمد الأمين جوب من السنغال على المركز الرابع، وحصد الشاعر عبد المنعم حسن محمد من مالي على المركز الخامس، وشاعر هبة الفقي من مصر على المركز السادس.
إذن ألف مبروك يقوم في هذه اللحظات أمير الشعراء للموسم 7 إياد الحكمي بتسليم بردة الشعر لأمير الشعراء الموسم 8 سلطان السبهان. ألف مبروك لسلطان السبهان.
وقد كان بث أولى حلقات الموسم 8 قد بدأ في يناير كانون الثاني بمشاركة من 20 شاعرا من 13 دولة، وتشكلت لجنة التحكيم من الناقد المصري صلاح فضل والأكاديمي الجزائري عبد الملك مرتاض والناقد الإماراتي علي بن تميم.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
لافروف يقول إن الحرب في سوريا لم تنتهي ويجب القضاء على بؤر الإرهاب هناك.
حكومة رفاق تعلن النفير بعد تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس.
السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد وتقدم مساعدات مالية للعراق.
بوتفليقة يدعو الجزائريين بطلب العفو والصفح عن أي تقصير.
بوتن يفتتح مصنعا لتجميع السيارات للعملاق الألماني ديملر بينز في موسكو.
مانشستر سيتي ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه كارديف سيتي بهدفين. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.